إعداد وتقديم الدكتور سعود الصعدي، تنفيذ مساعد الجهني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ومعلوم أيها المستمعون الكرام أن رعاية المملكة العربية السعودية للحجاج تبينت واتضحت من خلال جهودها الكثيرة التي تقدمها عن طريق أعلى الجهات الرسمية فيها، فخادم الحرمين الشريفين وكافة مسؤولي الدولة حاضرون في أيام الحج، ويتابع خادم الحرمين الشريفين سير خدمات الدولة للحجاج بنفسه، وقطاعات الدولة المختلفة تستنفر طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن مع وزارة الحج المعنية بهذه المناسبة التي وردت في أدائها الفضائل الكثيرة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم في الحلقة الماضية عدة مسائل، منها تعريف الحج لغة وشرعا، وبقيت مسائل، ومنها أن العمرة في اللغة أصلها من الزيارة، وقيل من القصد، والأول هو المشهور، يقال اعتمر فلان أي زار البيت، وتجمع على العمر. وما أحسن قول المطرز في المغرب: والعمرة اسم من الاعتمار، وأصلها القصد إلى مكان عامر، ثم غلبت على الزيارة على وجه مخصوص. قال ابن حجر في الفتح: وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام. والعمرة شرعا، قال ابن عبد البر في تعريفها: العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، انتهى. ونحوه قال العظيم آبادي، وزاد للتوضيح: دون الوقوف بعرفة ودون المبيت بمزدلفة. وقال النسفي: هي في الشرع اسم لزيارة مخصوصة. وقال ابن الأثير في النهاية: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه، انتهى. وهذه تعريفات متقاربة. ويقال في الحج والعمرة وأعمالهما المناسك، وهي جمع منسك بفتح السين وكسرها، منسك ومنسك، فبالفتح المصدر، وبالكسر اسم لموضع النسك، وقد نسك وتنسك تعبد، والمناسك مواضع متعبدات الحج، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها. ومن المسائل أيضا أن من أهم ما يجب أن نعرفه في فضائل الحج أن نعلم أن أداءه ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وهذا الحديث رواه جمع كثير عن ابن عمر، واتفق عليه الشيخان من طريق حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد به، ورواه البخاري عن عبيد الله ابن موسى، ومسلم عن ابن نمير وهو محمد بن عبد الله عن أبيه، كلاهما عن حنظلة به. وجاء في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. في حديث فيه طول، فيه السؤال عن الإيمان والإحسان وغير ذلك، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. واللفظ المتقدم مختصر من حديث رواه مسلم واللفظ من حديثه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. والحديث رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل، إلى آخر الحديث، وسنده صحيح. وهذا يدل على أن ابن عمر حضر القصة فحدث بها، وكان أبوه حاضرا كذلك وسمعها منه فحدث بها على الوجهين، والله تعالى أعلم. ونحو هذه القصة وردت في أحاديث أخرى، وردت في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فذكره، رواه النسائي وابن راهوية والبزار وغيرهم، وهو حديث صحيح، ووردت كذلك في أحاديث أخرى لا أطيل بإرادها. أيها الإخوة، جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه والنسائي في الكبرى وغيرهم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الإسناد حسن لولا أنه منقطع، لأن أبا وائل لم يسمع معاذ بن جبل، وهذه علة أعله بها ابن رجب. وجاء في حديث المغيرة ابن عبد الله ليشكري عن أبيه قال: انتهيت إلى رجل يحدث قوما فجلست إليه فقال: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بمنى غاديا إلى عرفات. وفيه قال: يا رسول الله، حدثني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: أو ذلك أعملك أو أنصبك؟ قال: قلت نعم. قال: تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. وهذا لفظ مختصر من حديث رواه معمر وابن سعد والطبراني، واللفظ مختصر من حديث معمر، وللإمام أحمد عن وكيع، وله عن عفان نحو قصته دون الشاهد، وسمي الرجل المذكور فيه ابن المنتفق. وللطبراني: لئن كنت أوجزت المسألة لقد سألت عن عظيم طويل، فاحفظ عني: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن يفعله الناس بك فافعله بهم، وما تكره أن يفعله الناس بك فذر الناس منه، خلي سبيل الناقة أو الراحلة. وإسناد الإمام أحمد رجاله ثقات عدا اليشكري المذكور وعمر بن حسان، وهو لا بأس به، ووثقه ابن حبان وابن معين. وللحديث شواهد متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بها حسن لغيره، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، وبالله التوفيق. وإذا علم صاحب النسك أنه يؤدي ركنا من أركان الإسلام، فإنه يجب عليه أن يكون متقيا لله تعالى ومخلصا له في عمله. وإن ترك تقوى الله تبارك وتعالى واجتناب المأمورات وفعل المحظورات، ولا سيما عند أداء أعمال النسك، أمر خطير وخطب جليل، يدل على ضعف الإيمان وقلة الأعمال الصالحة وضعف الحرص عليها. وقد قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزود فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقد ذكر أهل العلم بالتأويل في تأويلهم هذه الآية أنها دالة على تحريم الإفحاش في المنطق بجميع أنواعه للحاج، ومنه التصريح للنساء بجماعهن ولا يجامعهن، وتحريم فعل ما نهى الله المحرم عن فعله حال إحرامه من المعاصي والآثام، وبطلان الجدال والتنازع في الحج ووقته، وأن الحاج مأمور بفعل كل ما أمره الله به في حجه من إتمام مناسكه وإتمام فرائضها، وترك كل ما أمره الله بتركه من الرفث والفسوق ونحوهما، وأن ما فعله من خير أمره الله به أو ندبه إليه فإنه عالم به، وأنه مأمور بالتزود من الأقوات ما فيه بلاغ له إلى أداء مناسكه، وأنه لا بر لله في ترك التزود وسؤال الناس، ولكن البر وخير البر في تقوى الله باجتناب ما نهى عنه في السفر إلى الحج وفعل ما أمر الله عز وجل به. وقد ذكر جماعة من أهل العلم بالتفسير أن المقصود بقوله تعالى ولا فسوق أي لا سباب، قاله ابن عباس وابن عمر والنخعي والحسن وغيرهم، قال ابن كثير في تفسيره وقد يتمسك لهؤلاء بما ثبت في الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والصواب أن الفسوق المذكور في الآية جميع المعاصي كما سبق شرحه، وهو الذي عليه جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وسباب المسلمين بغير حق وشتمهم ولعنهم وقتالهم وأذيتهم كبيرة من كبائر الذنوب وحرام بإجماع أهل العلم، وفاعله فاسق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. والمقصود بقوله في الحديث المذكور وقتاله كفر أي المقاتلة الحقيقية والمخاصمة ونحوهما من أذية المسلمين والإضرار بهم، وتسميتها كفرا للمستحل ولغيره أي لغير المستحل من باب شدة الزجر والمبالغة في التغليط، ويراد به كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام لا كفر الجحود. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه كفرا لأنه قد يؤول ما يحصل من المعاصي بالفاعل من الرين على القلب والإعراض عن الدين إلى العمى عن الحق فيصير كافرا بذلك، أو أنه فعل كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم، والله تعالى أعلم. وإن ترك الإخلاص لله تعالى سبب لحبوط العمل وعدم قبوله وإعراض عما أمر الله به وحض عليه، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية، وقال ألا لله الدين الخالص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الضياء في المختارة والألباني بشواهده. فعلى المرء المسلم لزوم الإخلاص في أقواله وأعماله وسائر أحواله كلها ظاهرها وباطنها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، مستمرا على ذلك ثابتا عليه في مشوار سيره إلى الله تبارك وتعالى وإلى أن يأتيه الأجل الموعود والقدر المحتوم. أيها الإخوة، مما بينه الشارع الحكيم في فضائل الحج ما ورد في أن الحج المبرور من أفضل الأعمال وأزكى الأفعال عند الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. وهذا الحديث رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم والترمذي والإمام أحمد والدارمي وغيرهم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال لا ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري والإمام أحمد والبيهقي في السنن الكبرى والمروزي في تعظيم قدر الصلاة وغيرهم. وللبخاري من حديث سفيان الثوري عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد حج، وفي رواية نعم الجهاد الحج. وله من حديث عبد الواحد بن زياد نحوه وفيه لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. ولابن ماجه أن عائشة قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، ونحوه للإمام أحمد. وقولهم في هذه الرواية والعمرة زيادة ثقة يتعين الأخذ بها والمصير إليها. وقال ابن الملقن إن إسناد ابن ماجه على شرط الصحيح، وللبخاري في بعض المواضع جهاد كن الحج، وفي موضع نعم الجهاد الحج. أيها الإخوة، هذا ما اتسع له وقت البرنامج هذا اليوم، وفي أواخر هذه الحلقة منه أسأل الله تعالى للجميع الإخلاص في القول والعمل والقبول، إنه ولي كل مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين وإلى لقاء آخر في حلقة